أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاعتراضات على أدلة الوراء. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأدلة التي أقيمت على الوراءة الشرعية، وقد تم منها الآية الرابعة من الأدلة التي أقيمت من الكتاب، والرواية الثانية والثالثة من الأدلة التي أقيمت على السنة، وكذلك الرواية الرابعة إلا أنها اختصت بالشبهات الموضوعية. وأيضا قد تم الدليل من الاستفهام بعد أن ثبتت الوراءة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاستصحاب، يتوجه إشكالان رئيسيان عامة على الوراءة. فإذا يوجد إشكالان على الوراءة بشكل عام، إن تم لا يمكن العمل بالوراءة الشرعية. وهذان الإشكالان يعني يتذوق الإنسان طعم العلم حينما يأنس بهما. الإشكال الأول، وقبل أن نشرع فيه لا بأس ببيان مقدمة. هذه المقدمة مفادها أن الشك على ثلاثة أنحاء: إما شك بدوي، وإما شك مقرون بالعلم الإجمالي، وإما شك في البقاء، في بقاء الحالة السابقة. أما الشك البدوي فهو عبارة عن الشك في التكليف ابتداء من دون اقترانه بشك آخر، ومن دون اقترانه بعلم آخر، كما لو شككت أن هذا الإناء طاهر أو نجس، فإن الشك البدوي هو مجرى أصالة البراءة الشرعية. وأما الشك المقرون بالعلم الإجمالي فكما لو كان عندي إناءان وعلمت أن أحدهما طاهر والآخر نجس، ولكن لم أعلم أن النجس هو الأول أو الثاني، فهنا أشك في النجاسة وأشك في الطهارة، لكن الشك في الطهارة مقرون ومقترن بعلم إجمالي بوجود نجس في البين. القاعدة تقتضي ماذا هنا؟ يقولون أصالة الاحتياط هي التي تجري في مولد الشك في العلم الإجمالي. الشك المقترن بالعلم الإجمالي هو من موارد جريان أصالة الاحتياط. إذا تخفضون عليه شوي. الشك الثالث هو الشك في البقاء، كما لو علمت وكنت على يقين من طهارة هذا الإناء طهارة هذا الماء ثم شككت في طرو النجاسة، فهل بقي الإناء طاهرا أو لا؟ فأستصحب الحالة السابقة المتيقنة وهي طهارة الإناء، طهارة الماء، فهنا يكون الشك في البقاء من موارد جريان الاستصحاب. واضح إن شاء الله. إلى هنا تمت المقدمة ومفادها أن أصالة البراءة إنما تجري في خصوص الشك البدوي، بينما الشك المقرون بالعلم الإجمالي مورد لجريان أصالة الاحتيام، والشك في البقاء مورد لجريان الاستصحاب. إذا تمت هذه المقدمة نشرع في الإشكال، فنقول نحن الآن نريد إجراء البراءة في الشبهات الحكمية، يعني في الأمور التي يشتبه أن فيها أحكام، أشك لحم الأرنب حلال أو حرام، أشك صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، أشك صلاة العيدين في عصر الغيبة واجبة أو ليست واجبة، أشك الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، وهكذا أشك سمك القرش لحمه حرام أو حلال. ما شاء الله عندنا شبهات حكمية كثيرة، افترض كان 100 شبهة حكمية، افترض كان 1000 شبهة حكمية. هنا الفقيه أولا يتيقن بوجود أحكام شرعية في هذه الشبهات الحكمية أو لا، يتيقن أو ما يتيقن، لا أقل يقطع بوجود 10 أحكام، 20 حكم شرعي. افترض عندنا 100 شبهة حكمية، الفقيه يقطع بوجود 10 أحكام ضمن هذه المئة، يقطع ولا يقطع؟ عنده علم إجمالي أو ما عنده؟ عنده علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي منجز، فيجب الاحتياط في جميع الشبهات المئة، فيكون الشك البدوي ليس شكا بدويا، وإنما هو شك مقرون بالعلم الإجمالي. وبما أن الشك مقرون بالعلم الإجمالي فهو مورد لجريان أصالة الاحتياط، وليس موردا لجريان أصالة البراءة، لأن البراءة إنما تجري في مورد الشك البدوي ولا تجري في مورد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. واضح ملتفتين؟ هذا الإشكال قوي، ها زهبة، واضح ولا ملتفتين؟ جوابه يفتقر إلى بيان مقدمة، هذه المقدمة نتكلم فيها عن كيفية انحلال العلم الإجمالي. مثلا لو كان عندنا 10 أوان وعلمنا أن إناءين من ضمن 10 نجس، يتنجس العلم الإجمالي أو لا يتنجس؟ يتنجس، فيجب اجتناب جميع 10. لكن لو علمنا فيما بعد أن الإناءين النجسين موجودين في خصوص 5 الأولى التي هي على يميني، وليست في الخمسة الثانية التي على يساري. افترض منشأ النجاسة الشك، علمنا أن أحد الأطفال قد بال في إناء، ثم جاءت أم العيال وقالت إن الولد قد بال في الأواني الخمسة الموجودة على اليمين، لا الأواني الخمسة الموجودة على اليسار. في هذه الحالة نقول إن حل العلم الإجمالي بوجود النجاسة في العشرة في اثنين، انحل الى علم تفصيلي. نحن الان نعلم بالتفصيل ان الانائين موجودين في وين؟ في الخمسة الاولى، وليس موجودين في الخمسة الموجودة على اليسار الخمسة الاخرى. فانحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي. فنقول يتنجز العلم التفصيلي هناك في الأواني الخمسة، لكن في الأواني الخمسة الأخرى عندنا شك بدوي ستجرى البراءة. واضح؟ هذا يسمونه انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في أحد الأطراف وشك بدوي في الطرف الآخر. فيصير عندنا علم إجمالي صغير، العلم الإجمالي الكبير إناءين ضمن العشرة، صار عندنا علم إجمالي صغير إناءين ضمن الخمسة. واضح ولا؟ لكن التفتوا يا إخوة، من شروط الانحلال أن يكون المقدار المعلوم في العلم الإجمالي الصغير لا يقل عن المقدار المعلوم في العلم الإجمالي الكبير، كما أن المعلوم نجاسته ضمن العشرة إناءين، كذلك المعلوم نجاسته ضمن الخمسة إناءين أيضا. واضح؟ لكن لو احنا نعرف إن إناءين من ضمن العشرة نجس، ثم علمنا فيما بعد أن أحد الإناءين موجود ضمن الخمسة الأولى، هل يمكن أن نجري البراءة عن الخمسة الثانية؟ لا يمكن. يحتمل أن الإناء النجس الثاني موجود ضمن الخمسة الأخرى. واضح ولا؟ فمن شروط انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي في بعض الأطراف والشك البدوي في الطرف الآخر أن يكون المقدار المعلوم في العلم الإجمالي الصغير لا يقل عن عدد المقدار المعلوم في العلم الإجمالي الكبير. واضح إن شاء الله؟ هذه نقطة مهمة، وطبعا هذا المطلب موجود في الحلقة الأولى. نأتي الآن إلى محل الكلام. ما هي الشبهة؟ تقول الفقيه عنده شبهات حكمية مثلا 100، من هذه الشبهات البدوية يعلم إجمالا بوجود 10 أحكام، فتتنجز هذه الأحكام عليه. واضح ولا؟ لمنجزية العلم الإجمالي. وبالتالي بما أنه لا يعرف أن هذه العشرة الأحكام ما هي، هل هي العشرة الأولى، العشرة الوسطى، العشرة الأخيرة، يتنجز العلم الإجمالي فيجب الاجتناب عن الشبهات 100. إذا تنجز هذا العلم الإجمالي وتنجزت الشبهات 100 بعد، ما في مورد للبراءة. كل الشبهات تكون مجرى لأطالة الاحتياط. نقول هكذا الفقيه يفحص في الأحكام وفي الأدلة، والفقيه في مجال الاستنباط يقيم الكثير من الأدلة على الكثير من الشبهات، والفقيه يستنبط الكثير من الأحكام في موارد الشبهات
حكم هذه الأحكام التي يستنبطها لا تقل عن المقدار الذي يعلم به في الشبهات الحكمية. فكما أن الشبهات الحكمية والمقدار الذي يعلم بتحقق الأحكام فيه عشرة، كذلك إذا فحصت الأدلة الشرعية يثبت عشرة أحكام على الأقل إن لم يكن أكثر من عشرة أحكام. وبالتالي بما أنه يقيم الدليل يعني يحصل عندنا علم تفصيلي، فتتنجز الأدلة وتتنجز الأحكام التي أقام عليها الدليل. أقام الدليل على كم حكم؟ عشرة، 15، 20، يتنجز العشرين حكم ويحصل شك بدوي بالثمانين شبهة، فيصير هذا الشك البدوي مجرى لأصالة البراءة. إذا أصالة البراءة لها مورد ولا يجب الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله؟ تفتون له الكلام فيه ما فيه؟ أعيد وأكرر باختصار الشبهة مفادها هكذا. أنتم الآن أقمتم الأدلة على البراءة الشرعية، سلمنا بأن هذه الأدلة صحيحة. نسألكم ما هو مورد جريان البراءة؟ تجيبوا مورد جريان البراءة الشك البدوي، وأما مورد أصالة الاحتياط الشك المقرون بالعلم الإجمالي. المستشكل يقول لا يوجد مورد عندنا اسمه شك بدوي، جميع الموارد هي عبارة عن شك مقرون بالعلم الإجمالي، لأنك تشك في كثير من الأشياء، حكم كثير من الأشياء تشك فيه. لو لا أفرض 1000 شبهة حكمية عندك، من هذه 1000 الشبهة الحكمية ما تتيقن من هالألف شبهة، ما موجود عندنا 100 حكم موجود لو ما موجود؟ موجود. هذا 100 حكم غير مشخص، غير معين. هل 100 الأولى من 1000، 100 الثانية، 1/3، 10، ما ندري. يتنجز العلم الإجمالي فيجب الاحتياط في الشبهات 1000. واضح الجواب هذا؟ صحيح نحن نسلم بوجود هكذا علم إجمالي 1000 شبهة حكمية، ونتيقن بوجود 100 حكم على الأقل، فيتنجز العلم الإجمالي الكبير فتحتاط 1000 شبهة. لكن الفقيه حينما يستنبط الأحكام ويقيم الأدلة يثبت على الأقل 100 حكم إن لم يكن أكثر، فيحصل لدينا علم تفصيلي بالمئة وشك بدوي في 900. في 900 بما أنها شك بدوي تجري فيها أصالة البراءة، فيوجد موهجا لأصالة البراءة. واضح إن شاء الله؟ هذه خلاصة الإشكال الأول. نقرأ الإشكال الثاني أدق. كلامنا أنه ينحل، وإذا لم ينحل تستحكم الشبهة. متى ما يصير انحلال؟ إذا الشخص يدعي يقول من قال أن الفقيه يستطيع استنباط 100؟ الفقيه لو بيستنبط 10، فتبقى 90 ضمن 1000، ما ينحل العلم الإجمالي فتستحكم الشبهة. واضح ولا؟ لكن الفقيه الآن يستنبط 100، هاي اللي نمثل احنا 10 أو 100. واضح ولا؟ الآن كتاب الصلاة فقط فيه يمكن 500 مسألة، بس كتاب الصلاة. ولاحظوا الفقه من الاجتهاد والتقليد والطهارة إلى الديات، فلا شك ولا ريب أن العلم الإجمالي ينحل. أنت أصلا إذا عندك شبهات حكمية تقطع بوجود شر حكم 1000 حكم، الفقيه يستنبط أكثر من 1000 حكم، يقينا هذا العلم الإجمالي منحل. واضح أو لا؟ أما إذا شخص ما سلم بالانحلال تبقى الشبهة بعد، ما تجرى عندنا البراءة، كل احتياط. واضح؟ الاعتراضات على أدلة البراءة. ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة. قدمت أدلة البراءة من الكتاب والسنة والاستصحاب. أحدهما الإشكال الأول، الاعتراض الأول، أن هذه الأدلة أدلة البراءة ما هو موردها؟ إنما تشمل حالة الشك البدوي، يعني إنما تجري في ظرف الشك البدوي، يعني الابتدائي غير المقترن بعلم إجمالي، ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي الذي هو مورد أصالة الاحتياط، كما تقدم في الحلقة السابقة الحلقة الأولى. والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل، يعني مجموع الشبهات الحكمية، فرض 1000 شبهة، يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهة، يحصل عند علم أن موجود 500 مسألة ضمن الأزل، ولا يحصل عندها أن 500 حكم شرعي موجود ضمن 1000 شبهة. واضح ولا؟ فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات. لماذا؟ لتنجس العلم الإجمالي، لأنه لا يعلم أن 500 حكم هل هو في 500 الأولى من الشبهات الآل أم في 500 الثانية من الشبهات الآل. واضح ولا؟ فيتنجس العلم الإجمالي. الجواب واضح. الفقيه إذا أقام الأدلة واستنبط، يستنبط أكثر من 500 600 مسألة 700 مسألة، فيصير عندنا علم تفصيلي ب500 حكم وشك بدوي في 500 أخرى. هذا 500 الأخرى ماذا تجري فيها؟ أصالة البراءة. اي لماذا يحصل يقين؟ احيانا لم يقم الدليل، واحيانا يقوم الدليل على العدم. عدم الدليل لا يعني دليل العدم، عدم الوجود لا يعني وجود العدم. الفقيه يقول اقصى ما هناك لم يقم الدليل على ثبوت هذا الحكم، لا انه قام الدليل على عدم ثبوت الحكم. واضح ولا؟ احيانا التفت، احيانا لم يقم الدليل على حجيه القياس، احيانا يقوم الدليل على عدم حجيه القياس. بالنسبة إلى القياس قام الدليل على عدد حجيته. واضح ولا؟ لكن أحيانا تبحث مثلا الدعاء عند رؤية الهلال، أقصى ما هنالك لم يقم دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا لا يعني أنه قام الدليل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. واضح ولا؟ الفقيه مو دائما يقوم الدليل عنده على عدم بعض الأحكام. واضح ولا؟ الفقيه أحيانا يقول لا يوجد دليل على الثبوت، سأبقى شك، أشك هل هو ثابت أو ليس بثابت، يجري البراءة. نعم الفقيه إذا أقام الدليل على عدم الثبوت بعد ما يصير مورد للبراءة، يقضى. واضح شيخنا؟ توجيه. مو تتصور ان الفقيه اذا اقام الدليل على الحكام يعني بقية الاحكام التي لا، يعني انا بعطيك الحين مثال واضح، وهذا بعض الطلاب هم يشتغلون في ذلك. تسألني فلان فقيه او لا، اقول لم يثبت عندي انه فقيه. لم يثبت مو معناته ثبوت العدم،
عدم الثبوت لا يعني ثبوت العدم،
لن يثبت عندي يعني ما صارت بينه وبين نقاشات او قامت البينة على فقاهته.
واحيانا لا، انا اختبر اقول يا جماعة الرجال مو مجتهد ولا فقيه ولا هم يحزنون.
والله ولا
عدم الثبوت لا يعني ثبوت العدم.
او واحد ها مولانا ثبت عندك الهلال لو لا ما ثبت،
مو معناته ثبت عدم ظهور الهلال.
والله لا هذا اشكالي عند بعض العوام، يقول يا مولانا شلون هذا يقول عيد وهذا يقول مو عيد.
نقول اخو الا قال عيد ثبت عند الهلال، الا ما قال عيد مو عيد ما ثبت عند الهلال.
يقول لشيخنا الهلال واحد شلون هذا
خوف العيد معلق على الرؤية. ذاك قال ثبت عندي ان الهلال قد خرج،
ذاك قال ثبت عندي لم يثبت عندي ان الهلال قد خرج، ولم يقل ثبت عندي عدم خروج الهلال وعدم ظهور الهلال. صير التعارض مثلا، اذا واحد قال ثبت ظهور الهلال والاخر يقول ثبت عدم ظهور الهلال، والله لا في تنافي. لكن واحد يقول ثبت عندي ظهور الهلال، الاخر يقول لم يثبت عندي، لا منافاة.
زين وين وصلنا؟ والجواب ان العلم الاجمالي المذكور وان كان ثابتا، يعني فعلا موجود علم الاجمال ضمن الشبهات الالف، ولكنه منحل لان الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد يعني يتوفر لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف. هذه النقطه مهمه، عدد محدد من التكاليف. هذه التكاليف اللي يقيم عليها الدليل 100 او اكثر لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الاجمالي في البدايه. هذا شرط للاحتلال، مثل الاواني، انت تشوف في وجود اناءين نجسين ضمن العشره ثم تعلم ان الاناءين موجودين ضمن الخمسه الاولى، من الشروط ان تعلم بإناءين، لان العلم بالإناءين لا يقل عن الإناءين الموجودين
في العلم الاولي. واضح ولا؟ احيانا تعلم إناءين، احيانا تعلم ثلاثه او اربعه، اذا اكثر ما يضر، اما اذا اقل يضر. اذا علمت بوجود اناء ضمن الخمسه يمكن الاناء الثاني موجود ضمن الخمسه الاخرى. واضح ولا؟ وبالتالي عندك كم شبهه تعلم بكم حكم؟ 100. الفقيه لابد على الاقل يستنبط 100 حكم، 100 او 200 او 300. اما اذا استنبط اقل، استنبط 90 تبقى 10 موجوده ضمن الالف في مجلس العلم الاجمالي. واضح ملتفتين؟ ولذلك يقول يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع. أي المواقع؟ المواقع التي استنبطها. وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى، المواقع الأخرى التي لم يستنبطها ولم يقم عليها الدليل. وقد تقدم في حلقة سابقة نهاية الحلقة الأولى أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، يعني علم تفصيلي في بعض الأطراف وشك بدوي في الأطراف الأخرى، بطلت منجزيته وجرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي. وأما العلم التفصيلي فهو منجز بعد ما تجري فيه الأصول المؤمنة، أصول المؤمنة البراءة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الإشكال الرئيسي الأول. الإشكال الثاني، الاعتراض الثاني، سلمنا أن أدلة البراءة تامة. نقول أدلة البراءة عندنا أيضا أدلة أخرى على الاحتياط، وبالتالي نلتزم بأحد أمرين: إما نلتزم بالتكافؤ
تكافؤ أدلة البراءة وتكافؤ أدلة الاحتياط. تكافأ تعارض تساقط. واضح ولا؟ إما البراءة أدلة البراءة تكافئ أدلة الاحتياط فيحصل التفاطر، وأحيانا نقول لا، أدلة الاحتياط ترفع موضوع أدلة البراءة، فتكون أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة فتقدم أدلة الاحتياط على البراءة، فلا يوجد عندنا مورد للبراءة الشرعية، لأن في كل مورد من موارد البراءة الشرعية توجد أصالة الاحتياط التي ترفع أصالة البراءة. وبالتالي سواء قلنا بأن أصالة الاحتياط رافعة لأصالة البراءة، أو قلنا أن أصالة الاحتياط متكافئة مع البراءة، لا يحصل مورد للبراءة، لأننا إما أن نقول أنها مرفوعة من قبل أصالة الاحتياط أو ساقطة لمعارضتها بأصالة الاحتياط. واضح إن شاء الله. وبالتالي التفتوا، هذا الإشكال متفرع على تمامية أدلة الاحتياط، يعني فعلا أدلة تدل على وجوب الاحتياط. إن تمت الأدلة التي تدل على وجوب الاحتياط نقول للبراءة التماس دعاء في أمان الله. واضح ولا؟ لكن سيأتي إن شاء الله التفرق إلى أدلة البراءة الاحتياط، وسنثبت أنه لا توجد رواية من روايات الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط. فبمناقشة هذه الروايات الواردة في وجوب الاحتياط سنثبت إن شاء الله أنه لا يوجد دليل يدل على وجوب الاحتياط. هذا الجواب، لأن نحن من نشرح في الشبهة يمكن واحد يتصور أن السيد الشهيد ذكر الشبهة وذكر الإشكال وما أجاب، لأنه بعد أن صور الإشكال شرع في روايات وجوب الاحتياط. واضح ولا؟ بشروعه هو يجيب على هذا الإشكال، أنه أنت الآن كلامك كله مبني على فرض وجود أدلة توجب الاحتياط، نحن ننكر وجود أدلة توجب الاحتياط. واضح إن شاء الله. ملتفتين، الآن نبين الشبهة. احنا الآن فقط ذكرنا العنوان، قلنا أصالة الاحتياط إما أن تكون رافعة للبراءة وإما أن تكون مكافئة للبراءة. قبل أن نبين نقدم مقدمة. قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما المراد بالبيان فيها؟ إما أن يراد بالبيان بيان الحكم الواقعي، وإما أن يراد بالبيان بيان الحكم الظاهري، لا ثالث لهما. واضح ولا؟ البيان إما بيان الحكم الواقعي، وهذا موجود عند المعصوم عليه السلام، هو يعطيك الحكم الواقعي، وإما يراد به بيان الحكم الظاهري. أغلب الآن أحكامنا ظاهرية، إلا الضروريات من الدين هذه واقعية. واضح ولا؟ وبالتالي إذا رفعنا الحكم، إما أن يكون الرافع للحكم الظاهري وإما أن يكون الرافع للحكم الواقعي. واضح أو لا؟ وبالتالي يا إخوة عندنا مسلكان. المسلك الأول أن نستفيد من أدلة البراءة رفع الحكم الظاهري فقط وفقط، والمسلك الثاني أن نستفيد
رافع مطلق الحكم سواء كان ظاهريا وسواء كان واقعيا. واضح ان شاء الله؟ ملتفتين؟ نقول البراءة اما ترفع خصوص الحكم الظاهري فقط وفقط، واما ان ترفع مطلق الحكم، ترفع الحكم الظاهري والواقعي معا. واضح؟ وبالتالي نقول البراءة اما هي مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري، واما ان تكون البراءة قد وضعت في حق من لم يتم عنده البيان على خصوص الحكم الظاهري. التفتيه وهي لو لا. الان نأتي الى الشق الاول. لو قلنا ان البراءة قد جعلت في حق من لم يتم عليه البيان، لمن لم يتم عنده البيان مطلقا، ما تم عند البيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري، في هذه الحالة يا مولانا تكون أدلة الاحتياط ترفع موضوع البراءة. لماذا؟ لأن أدلة البراءة ماذا تقول؟ ذمتك بريئة إذا لم يتم عندك البيان لا على الحكم الظاهري ولا على الحكم الواقعي. دليل الاحتياط ماذا يقول؟ يقول أنا حكم ظاهري وأنا بيان ظاهري، فتم عندك البيان الظاهري فلا براءة. التفتين أو لا؟ أدلة البراءة تقول أنت بريء، ذمتك بريئة إذا لم يتم عندك بيان على الحكم، سواء هذا بيان للحكم الظاهري أو للحكم الواقعي. التفتين. دليل الاحتياط يقول أنا الدليل الظاهري، أنا البيان الظاهري، فذمتك ليست بريئة. التفتنا الأولى مستفتين. نضرب مثال إلى هذا من أمثلة هذا قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلنا إن الرسول أخذ كمثال للبيان الأعم من البيان للدليل الحكم الواقعي أو البيان للحكم الظاهري. واضح أو لا؟ فإذا الآية تقول نحن لا نعذب إذا لم نرسل، لا نعذب إذا لم نبين، لا نعذب إذا لم نبين الحكم الظاهري أو الواقعي. دليل الاحتياط يقول أنا بينت الحكم الظاهري إذا أعذب. فإذا هذا المثال الأول وهو أن نستفيد من أدلة البراءة أن البراءة الشرعية موضوعة في حق من لم يتم عنده البيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري. واضح أو لا؟ هذا الشق الأول ومثال. الشق الثاني أحيانا نقول لا يا مولانا أدلة البراءة مجعولة في خصوص الشخص الذي لم يتم عنده بيان على الحكم الواقعي، الواقعي فقط. إذا أنت ما بينوا لك الحكم الواقعي ذمتك بريئة، أما إذا بينوا لك الحكم الواقعي ذمتك ليست بريئة. التفتين. في هالحالة إذا جاء دليل الاحتياط، دليل الاحتياط يا أخوة حكم واقعي لو حكم ظاهري؟ دليل الاحتياط حكم ظاهري. انت في الظاهر تحتاط، لو الواقع معلوم عندك ما تحتاط. واضح ولا؟ لانك لا تعلم بالواقع في عالم الظاهر فتكون ملزما بالاحتياط. فدليل وجوب الاحتياط يثبت حكما ظاهريا او حكما واقعيا؟
ظاهريا. الان لاحظوا شلون يصير التكافؤ. عندنا مورد من الموارد، لحم الارنب حلال او حرام؟ ما ندري. البراءة تقول ذمتك بريء من لحم الارنب الا اذا جاءك بيان واقعي. فالبراءة تثبت ماذا؟ حلية اكل لحم الارنب. اصالة الاحتياط ماذا تقول؟ يجب ان تحتام وتجتنب اكل لحم الارنب. ان قلت ان البراءة ان الاحتياط يرفع ماذا؟ يرفع البراءة. قلنا ان الاحتياط هنا حكم ظاهري، والحكم الظاهري ما يرفع البراءة، ان يرفع البراءة خصوص الحكم الواقعي. فصار تكافؤ في مورد واحد، تجري البراءة والاحتياط معا. اما مورد جريان البراءة فلعدم ورود البيان الواقعي، واما مورد جريان الاحتياط لان هذا المورد من موارد جريان الاحتياط. واضح؟ فتكافؤ تعارض تفاقط. واضح؟ من هذه الامثلة ماذا؟ حديث الرفع، حديث الرفع وحديث الحاج. الان نقرأ هذا المقدار ثم نشرح، بس لب على اختصارية ثم نأتي. لب الإشكال هو هذا، أن أدلة البراءة، أدلة الاحتياط إما رافعة لموضوع البراءة وإما مكافئة. متى تكون أدلة الاحتياط رافعة للبراءة؟ إذا قلنا أن البراءة موضوعة في حق من لم يتم عنده البيان مطلقا، لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري. فبمجيء الاحتياط يتم البيان على الحكم الظاهري فترتفع البراءة. والمسلك الثاني أن نقول لا، أدلة الاحتياط معارضة ومكافئة لأدلة البراءة. كيف؟ لأن البراءة تقول أنا مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على الحكم الواقعي، والاحتياط ليس حكم واقعي حتى يرفعني. سيكون المورد من موارد جريان البراءة والاحتياط يحصل تعارض تساقط. نقرأ هذا المقدار. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. يا إخوة، وجوب الاحتياط حكم ظاهري لو واقعي؟ ظاهري، يعني حكم ظاهري. تحفظون هذا عين. وعرفنا ليش حكم ظاهري، لأن إذا الشيء معلوم لا معنى للاحتياط. الاحتياط ظرف الشك، واضح ولا؟ فهو حكم ظاهري. وهذه الروايات، يعني روايات وجوب الاحتياط، إما رافعة لموضوع البراءة وإما مكافئة لها، يعني وإما أن تكون روايات وجوب الاحتياط مكافئة لها لروايات البراءة. وذلك أن هذه الروايات، أي روايات؟ روايات وجوب الاحتياط، بيان لوجوب الاحتياط، يعني بيان لوجوب الاحتياط ظاهرا، بيان للتكليف ظاهرا لا للتكليف الواقعي المشكوك، يعني وليست أدلة وجوب الاحتياط بيان للتكليف الواقعي. واضح بالتفسير؟ لاحظ العبارة جيدا. وذلك أن هذه الروايات، يعني روايات وجوب الاحتياط، بيان لوجوب الاحتياط، يعني بيان للحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعي المشكوك، يعني وليست بيانا للتكليف الواقعي المشكوك. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجهولة في حق من لم يتم عنده البيان، لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، يعني ولا على التكليف الظاهري. بالتفسير، دليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجهولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط الذي هو تكليف ظاهري، كانت تلك الروايات، روايات الاحتياط، رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه باعتبارها باعتبار روايات وجوب الاحتياط بيانا لوجوب الاحتياط، هي بيان ظاهري تبين الحكم الظاهري. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي فقط، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها. لماذا؟ لأن روايات الاحتياط تفيد الحكم الظاهري ولا تفيد الحكم الواقعي، ولكنها تعارضها، يعني ولكن روايات وجوب الاحتياط تعارضها، تعارض روايات البراءة. ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة. نقحنا الإشكال، يبقى الكلام في مثالين، مثال مصداق للشق الأول ومصداق للشق الثاني، ومثال النحو الأول من أدلة البراءة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.